أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والعاقبة للمتقين، ولا عدوان إلا على الظالمين. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، الملك الحق المبين. وأشهد أن سيدنا وأستاذنا وحبيبنا محمدا عبد الله ورسوله، صادق الوعد الأمين. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله وأصحابه وأتباعه وأحبابه ومن اهتدى بهديه وسار على نهجه إلى يوم الدين. أما بعد، فمشاهدي الكرام، أحييكم بتحية الإسلام، تحية من عند الله مباركة طيبة، فسلام الله عليكم ورحمته وبركاته. هذا لقاؤنا 65 بعد 100 الأولى إن شاء الله تعالى من الإبريز في تفسير الكتاب العزيز. نحن فيه مع سورة البقرة بصفة عامة، ومع خواتيم قصة بني إسرائيل بصفة خاصة، ومع الآية 120 بصفة أخص، مع قول الله جل وعلا: أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. ولن ترضى عنك اليهود ولا النصارى حتى تتبع ملتهم، قل إن هدى الله هو الهدى، ولئن اتبعت أهواءهم بعد الذي جاءك من العلم ما لك من الله، ولئن اتبعت أهواءهم بعد الذي جاءك من العلم ما لك من الله من ولي ولا نصير. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، نستغفرك ونتوب إليك. وبعد قول الله عز وجل: إنا أرسلناك بالحق بشيرا ونذيرا، ولا تسأل عن أصحاب الجحيم، تجيء هذه الآية الكريمة ولن ترضى عنك اليهود ولا النصارى حتى تتبع ملتهم، قل إن هدى الله هو الهدى، ولئن اتبعت أهواءهم بعد الذي جاءك من العلم ما لك من الله من ولي ولا نصير. في الوجيز في تفسير الكتاب العزيز للواحد: ولن ترضى عنك اليهود، الآية نزلت في تحويل القبلة، وذلك أن اليهود والنصارى كانوا يرجون أن محمدا صلى الله عليه وسلم يرجع إلى دينهم، فلما صرف الله تعالى القبلة إلى الكعبة شق عليهم وأيسوا منه أن يوافقهم على دينهم. فأنزل الله تعالى: ولن ترضى عنك اليهود ولا النصارى حتى تتبع ملتهم، يعني دينهم، وتصلي إلى قبلتهم. قل إن هدى الله هو الهدى، أي الصراط الذي دعا إليه وهدى إليه، هو طريق الحق. ولئن اتبعت أهواءهم، يعني ما كانوا يدعونه إليه من المهادنة والإمهال بعد الذي جاءك من العلم، أي البيان بأن دين الله عز وجل هو الإسلام وأنهم على الضلالة، ما لك من الله من ولي ولا نصير. وفي الجلالين: ولن ترضى عنك اليهود ولا النصارى حتى تتبع ملتهم، أي دينهم. قل إن هدى الله، أي الإسلام، هو الهدى، وما عداه ضلال. ولئن لم قسم اتبعت أهواءهم التي يدعونك إليها فرضا بعد الذي جاءك من العلم الوحي من الله، ما لك من الله من ولي يحفظك ولا نصير يمنعك منه. وفي الدر المنثور في التفسير بالمأثور بالسيوطي أورد حديثا أن يهود المدينة ونصارى نجران كانوا يرجون أن يصلي النبي صلى الله عليه وسلم إلى قبلتهم، فلما صرف الله القبلة إلى الكعبة شق ذلك عليهم وأيسوا منه أن يوافقهم على دينهم. فأنزل الله: ولن ترضى عنك اليهود ولا النصارى حتى تتبع ملتهم. وفي تفسير القرآن للمراغي: الطريقة المشروعة للعباد تسمى ملة، لأن الأنبياء أملوها وكتبوها لأمتهم، وتسمى دينا لأن العباد انقادوا لمن سنها، وتسمى شريعة لأنها مورد للمتعطشين إلى ثواب الله ورحمته. وقد كان النبي صلى الله عليه وسلم يرجو أن يبادر أهل الكتاب إلى الإيمان به، ومن ثم كبر عليه إعراضهم عن إجابة دعوته وإلحافهم في مجاحدته، مع موافقتهم له في أصل دينهم من توحيد الله وتقويم ما عوج من الفطرة الإنسانية بما طرأ عليها من التقاليد الفاسدة بالمعارف الدينية الصالحة إلى أقصى حد مستطاع. وفي الآية تيئيس له عليه الصلاة والسلام من طمعه في إسلامهم، إذ علق رضاهم عنه بما هو مستحيل أن يكون، وهو اتباع ملتهم والدخول في دينهم، لأنهم اتخذوا الدين جنسية لا يرضون عن أحد إلا إذا دخل في حظيرتها وانضوى تحت لوائها. وكلامهم هذا يتضمن أن ملتهم هي الهدى لا ما سواها. ومن ثم رد الله عليهم بقوله آمرا نبيه صلى الله عليه وسلم: قل إن هدى الله هو الهدى، أي إن الهدى هو ما أنزل الله على أنبيائه لا ما أضافه إليه اليهود والنصارى بالهوى والتشهي. ففرقوا دينهم وكانوا شيعا، كل شيعة تكفر الأخرى وتقول إنها ليست على شيء، ولئن اتبعت أهواءهم بعد الذي جاءك من العلم، أي ولئن اتبعت ما أضافوه إلى دينهم وجعلوه أصلا من أصول شريعتهم بعدما حصل لك من اليقين والطمأنينة بالوحي الإلهي الذي نزل عليك، ومنه علمت أنهم يحرفون الكلمة عن مواضعه بالتأويل، وأنهم نسوا حظا مما ذكروا به، ما لك من الله من ولي ولا نصير، فالله لا ينصرك ولا يساعدك على ذلك، إذ أن اتباع الهوى لا يكون طريقا موصلا إلى الهدى. وإذا لم ينصرك الله ويتولى شؤونك فمن الذي ينصرك من بعده؟ وهذا الإنذار الشديد والوعيد والتهديد، وإن كان موجها إلى النبي صلى الله عليه وسلم الذي عصمه الله من الزيغ والزلل وأيده بالكرامة، هو في الحقيقة خطاب للناس كافة في شخص النبي صلى الله عليه وسلم. وقد جرى العرف في خطاب الملوك أن يقال للملك إذا فعلت كذا كانت العاقبة كذا، ويراد إذا فعلته دولتك أو أمتك. والكلام هنا جاء على هذا لأسلوب ليرشد من يأتي بعده أن يصدع بالحق وينتصر له، ولا يبالي بمن خالفه مهما قوي حزبه واشتد أمره. فمن عرف الحق وعرف أن الله ولي أمره وناصره لا يخاف في تأييده لوم اللائمين ولا إنكار المعاندين. ومن المراغي إلى السعدي، تيسير الكريم المنان في تفسير القرآن لابن سعدي قال رحمه الله: يخبر تعالى رسوله صلى الله عليه وسلم أنه لا يرضى منه اليهود ولا النصارى إلا باتباعه دينهم، لأنهم دعاة إلى الدين الذي هم عليه ويزعمون أنه الهدى، فقل لهم إن هدى الله الذي أرسلت به هو الهدى. ويمكن أن نقول: فقل لهم إن هدى الله الذي أرسلت به هو الهدى، وأما ما أنتم عليه فهو الهوى، بدليل قوله تعالى: ولئن اتبعت أهواءهم بعد الذي جاءك من العلم ما لك من الله من ولي ولا نصير. فهذا فيه النهي العظيم عن اتباع أهواء اليهود والنصارى والتشبه بهم فيما يختص به دينهم. والخطاب وإن كان لرسول الله صلى الله عليه وسلم فإن أمته داخلة في ذلك، لأن الاعتبار بعموم المعنى لا بخصوص المخاطب، كما أن العبرة بعموم اللفظ لا بخصوص السبب. وفي صفوة البيان للشيخ حسين مخلوف رحمه الله: ولئن اتبعت أهواءهم، الخطاب للرسول صلى الله عليه وسلم والمقصود منه أمته. وفي أيسر التفاسير لكلام العلي الكبير للجزائري قال في شرح الكلمات: ملتهم دينهم الذي هم عليه من يهودية ونصرانية. قل إن هدى الله هو الهدى، لما إن الهدى هدى الله في آل عمران. الهدى ما أنزل به كتابه وبعث به رسوله صلى الله عليه وسلم، وهو الإسلام، لا ما ابتدعه اليهود والنصارى من بدعة اليهودية والنصرانية. قوله: من ولي ولا نصير، الولي من يتولاك ويكفيك أمرك، والنصير من ينصرك ويدفع عنك الأذى. ففي الآية الأولى، آية 120 هذه، يخبر تعالى رسوله صلى الله عليه وسلم وأمته تابعة له أن اليهود والنصارى لن يرضوا عنه حتى يتبع ملتهم الباطلة وهي اليهودية أو النصرانية، وفي هذا نهي عن اتباعهم وموالاتهم. ثم أمره أن يخبرهم أن الهدى هدى الله الذي هو الإسلام وليس اليهودية ولا النصرانية، إذ هما بدعتان من وضع أرباب الأهواء والأطماع المادية. ثم يحذر الله رسوله وأمته من اتباع اليهود والنصارى بعد الذي جاءهم من العلم والنعمة التي أتمها عليهم وهي الإسلام، فقال ولئن اتبعت أهواءهم بعد الذي جاءك من العلم ما لك من الله من ولي ولا نصير. ومن هدايات الآية لا يحصل المسلم على رضا اليهود والنصارى إلا بالكفر بالإسلام واتباع دينهم الباطل، وهذا ما لا يكون للمسلم أبدا. طلب رضا اليهود والنصارى محرم لا يحل أبدا. لا دين حق إلا الإسلام، فلا ينبغي أن يلتفت إلى غيره بالمرة. ومن يوالي اليهود والنصارى باتباعهم على باطلهم يفقد ولاية الله تعالى ويحرم نصرته. وما زال السياق في أهل الكتاب يكشف عوارهم ويدعوهم إلى الهدى لو كانوا يهتدون. وفي التفسير الميسر لمجموعة من العلماء ولن ترضى عنك أيها الرسول صلى الله عليه وسلم اليهود ولا النصارى إلا إذا تركت دينك واتبعت دينهم. قل لهم إن دين الإسلام هو الدين الصحيح، ولئن اتبعت أهواء هؤلاء بعد الذي جاءك من الوحي ما لك عند الله من ولي ينفعك ولا نصير ينصرك. وفي المنتخب في تفسير القرآن الكريم المجلس الأعلى للشؤون الإسلامية فلا ترهق نفسك في استرضاء المعاندين من اليهود والنصارى، فإن هؤلاء لن يرضوا عنك حتى تتبع ملتهم التي يزعمون أنها الهدى، وليس ثمة هدى إلا هدى الله في الإسلام. ومن يتبع أهواء هؤلاء من بعد أن علم ما أنزلناه إليك من الحق فلن يكون له يوم القيامة من دون الله ولي يعينه ولا نصير يدفع عنه العذاب. ومن المختصرات إلى المطول والمفصل إن شاء الله تعالى تفسير القرآن الكريم الدكتور عبد الله شحاتة، قال رحمه الله تعالى: تحذر هذه الآية الأمة الإسلامية من اتباع اليهود والنصارى والتفريط في أمور دينهم، ولقد حرص السلف الصالح على التمسك بدينهم فنالوا عز الدنيا وشرف الآخرة. ثم دل حرص ثم ماذا حين حرص أو تنازل المسلمون لأعدائهم من اليهود والنصارى فزادوا في التشبه بهم قليلا قليلا، ثم كشفوا عن وجوههم فضربوا على المسلمين قوانين أوروبا الوثنية المجرمة الملعونة، ثم استباحوا أكثر المحرمات يصرحون بإباحتها من غير حياء ولا غيره، ثم صاروا ينبذون الشرائع الإسلامية والأخلاق الكريمة التي هدانا الله إليها ورسوله صلى الله عليه وسلم بالتقاليد والرجعية لينفر الناس منها، بل إن بعض الماجنات ينشرون في الصحف الدعوة السافرة إلى السفور. فلئن لم يدفع المسلمون هذه المنكرات عن دينهم وبلادهم ليسلطن الله عليهم عدوهم وليستبدلن بهم قوما غيرهم، وإن تتولوا يستبدل قوما غيركم ثم لا يكونوا أمثالكم. وقد أراد الله سبحانه وتعالى أن يبين لرسوله صلى الله عليه وسلم غاية أعدائه من اقتراح الآيات ويحذرهم منه ويحذره منهم، فقال ما معناه؟ إن اليهود والنصارى يقترحون الآيات تعجيزا لا طلبا للهداية، فلو أتيتهم يا محمد بكل ما يسألون فلن يرضوا عنك ولن تنال رضاهم حتى تتبع دينهم الزائف المحرف. ونقل عن ابن جرير الطبري يعني جل ثناؤه بقوله ولن ترضى عنك اليهود ولا النصارى حتى تتبع ملتهم، وليست اليهود يا محمد ولا النصارى براضية عنك أبدا، فدع طلب ما يرضيهم ويوافقهم وأقبل على طلب رضا الله في دعائهم إلى ما بعثك الله به من الحق. قوله تعالى قل إن هدى الله هو الهدى، يعني هو الدين المستقيم الصحيح الكامل الشامل، ولئن اتبعت أهواءهم بعد الذي جاءك من العلم ما لك من الله من ولي ولا نصير. فيه تهديد ووعيد شديد للأمة باتباع طرق اليهود والنصارى بعدما علموا من القرآن والسنة، عياذا بالله من ذلك. فإن الخطاب مع الرسول صلى الله عليه وسلم والأمر لأمته. إنا لله وإنا إليه راجعون. وإلى تفسير القرآن الكريم لابن عثيمين، قال رحمه الله تعالى ولن ترضى عنك اليهود ولا النصارى حتى تتبع ملتهم. كان النبي صلى الله عليه وسلم يحب أن يتألف اليهود والنصارى، والذي يحب أن يتألفهم يحب أن يرضوا عنه. فبين الله عز وجل أن هؤلاء اليهود والنصارى قوم ذو عناد، لا يمكن أن يرضوا عنك مهما تألفتهم ومهما ركنت إليهم بالتألف لا بالمودة، فإنهم لن يرضوا عنك حتى تتبع ملتهم. ولهذا كان النبي صلى الله عليه وسلم يحب موافقة أهل الكتاب فيما لم ينهى عنه، ثم بعد ذلك كان يأمر بمخالفتهم. وقوله ولن ترضى عنك اليهود ولا النصارى، ولا لا هنا للتوكيد وليست مستقلة، فإنها لو حذفت وقيل ولن ترضى عنك اليهود والنصارى لاستقام الكلام، لكنها زيدت للتوكيد لأجل ألا يظن الظان أن المراد أن الجميع لا يرضون مجتمعين، مع أن الواقع أن كل طائفة لن ترضى. ونظير ذلك في زيادة لا في قوله تعالى في فاتحة الكتاب غير المغضوب عليهم ولا الضالين، فإنها تفيد ما أفادته لا في قوله تعالى ولا النصارى، وحتى حرف غاية وهي تنصب المضارع بنفسها عند الكوفيين. وبأن المقدرة عند البصريين، وملتهم أي دينهم الذي كانوا عليه. فاليهود لن يرضوا عنك حتى تكون يهوديا، والنصارى لن ترضى عنك حتى تكون نصرانيا. ولكن الجواب الوحيد لهؤلاء الذين يقولون لن نرضى عنك حتى تتبع ملتنا، قل لهم مجيبا لهم في عدم اتباع ملتهم إن هدى الله هو الهدى، أي ليس الهدى ما أنتم عليه، بل إن هدى الله وحده هو الهدى، وهو ضمير فصل لا محل له من الإعراب،
قوله تعالى الهدى خبر، خبر إن، أما اسمها فهو قوله تعالى هدى الله. قوله تعالى ولئن اتبعت أهواءهم، الخطاب للرسول صلى الله عليه وسلم أو لكل من يتأتى خطابه، ولكن الأقرب أنه للرسول صلى الله عليه وسلم والأمة بالتبعية. ولئن اتبعت جملة فيها شرط وقسم، وإذا اجتمع أي الشرط والقسم فإنه يحذف جواب المؤخر منهما. قال ابن مالك في الألفية واحذف لدى اجتماع شرط وقسم جواب ما أخرت فهو ملتزم. والقسم دلت عليه اللام في قوله تعالى ولئن اتبعت، إذ إن التقدير والله لئن اتبعت، والشرط إن، والجواب ما لك من الله، وهو جواب القسم بناء على القاعدة التي أشار إليها ابن مالك. ولأنه لو كان جواب الشرط لوجب اقترانه بالفاء لأنه نفي بماء، وجواب الشرط قيل إنه محذوف دل عليه جواب القسم، وقيل إنه لا يحتاج إليه لتمام الكلام بدونه، وهذا القول هو الراجح أنه لا يحتاج إليه لتمام الكلام بدونه. والدليل على ذلك أنه لم يأتي ذكره في أي أسلوب من أساليب اللغة العربية، فإذا لم يأتي في أي أسلوب من أساليب اللغة العربية دل على أن الكلام مستغن عنه. قوله تعالى بعد الذي جاءك من العلم يشير إلى الوحي الذي جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم، سواء كان القرآن أو السنة، فالذي جاء إلى الرسول صلى الله عليه وسلم علم. قوله تعالى ما لك من الله من ولي ولا نصير، ما نافية، لك جار ومجرور خبر مقدم، ولي مجرور لفظا مرفوع محلا على أنه مبتدأ مرفوع بضمة مقدرة على آخره، منع من ظهورها استغلال المحل بحركة حرف الجر الزائد إعرابا، وأصلها ما لك من الله ولي، وجملة ما لك من الله لا محل لها من الإعراب لأنها جواب القسم، والولي هو الذي يتولى غيره بحفظه وصيانته، فالمعنى ما أحد يتولى حفظك سوى الله عز وجل، والنصير هو الذي يدفع الشر، أي ولا أحد يتولى نصرك فيدفع عنك الشر سوى الله عز وجل. ومن فوائد الآية بيان عناد اليهود والنصارى حيث لا يرضون عن أحد إلا إذا اتبع دينهم، ومنها أن من كان لا يرضى إلا بذلك فسيحاول إدخال غير اليهود والنصارى في اليهودية والنصرانية، ومنها الحذر من اليهود والنصارى إذ لا يرضون لأحد أن حتى يكون يهوديا أو نصرانيا، ومنها أن الكفر ملة واحدة قوله تعالى ملتهم، وهو باعتبار مضادة الإسلام ملة واحدة، أما باعتبار أنواعه فإنه ملل، يهودية ملة والنصرانية ملة والبوذية ملة وهكذا بقية الملل، ولكن كل هذه الملل باعتبار مضادة الإسلام تعتبر ملة واحدة، تعتبر ملة واحدة لأنه يصدق عليها اسم الكفر فتكون جنسا والملل أنواعا. ومنها الرد على أهل الكفر بهذه الكلمة هدى الله هو الهدى، إن هدى الله هو الهدى، والمعنى إن كان معكم هدى الله فأنتم مهتدون وإلا فأنتم ضالون. ومنها أن ما عدا هدى الله ضلال، قال الله تعالى فماذا بعد الحق إلا الضلال فأنى تصرفون، فكل ما لا يوافق هدى الله فإنه ضلال، وليس ثمة واسطة بين هدى الله والضلال. ومنها أن البدعة ضلالة بقوله تعالى قل إن هدى الله هو الهدى، وقوله تعالى وإنا أو إياكم لعلى هدى أو في ضلال مبين، فليس بعد الهدى إلا الضلال، ولقول النبي صلى الله عليه وسلم كل بدعة ضلالة، ومنها تحريم اتباع أهواء اليهود والنصارى لقوله تعالى ولئن اتبعت أهواءهم بعد الذي جاءك من العلم ما لك من الله من ولي ولا نصير. ومن آخر هذه الأهواء وليست آخرا المثلية، والتي تفرض على الناس فرضا لدرجة أنه في أوامر وفي تعليمات تحاول نشر المثلية في مصر. حسبنا الله ونعم الوكيل. ومنها أن ما عليه اليهود والنصارى ليس دينا بل هو هوى، قوله تعالى أهواءهم ولم يقل ملتهم كما في الأول، ففي الأول قال تعالى ولن ترضى عنك اليهود ولا النصارى حتى تتبع ملتهم، لأنهم يعتقدون أنهم على ملة ودين، ولكن بين الله تعالى أن هذا ليس بدين ولا ملة بل هوى وليس على هدى، إذ لو كانوا على هدى لوجب على اليهود أن يؤمنوا بالمسيح عيسى بن مريم، ولوجب عليهم جميعا أن يؤمنوا بمحمد صلى الله عليه وسلم، لكن دينهم هوى وليس هدى. وهكذا كل إنسان يتبع غير ما جاءت به الرسل عليهم الصلوات والسلام ويتعصب له فإن ملته هوى وليست هدى. ومن فوائد الآية أن من اتبع الهوى بعد العلم فهو أشد ضلالة، لقوله تعالى ولئن اتبعت أهواءهم بعد الذي جاءك من العلم الآية. ومنها أن ما جاء به الرسول، أن ما جاء إلى الرسول صلى الله عليه وسلم سواء كان القرآن أو السنة فهو علم، فالنبي صلى الله عليه وسلم كان أميا لا يقرأ ولا يكتب، كما قال تعالى وما كنت تتلو من قبله من كتاب ولا تخطوه بيمينك إذا لارتاب المبطلون، ولكن الله تعالى أنزل عليه هذا الكتاب حتى صار بذلك نبيا جاء بالعلم النافع والعمل الصالح. ومنها أن من أراد الله به سوءا فلا مرد له، لقوله تعالى ما لك من الله من ولي ولا نصير. ومنها أنك إذا اتبعت غير شريعة الله فلا أحد يحفظك من الله ولا أحد ينصرك من دونه، حتى لو كثر الجنود عليك ولو كثرت الشرط ولو اشتدت القوة، لأن النصر والولاية تكون بالهداية باتباع هدي الله عز وجل، كما قال تعالى الذين آمنوا ولم يلبسوا إيمانهم بظلم أولئك لهم الأمن وهم مهتدون. فالأمن إنما يكون بالإيمان وعدم الظلم. ومنها أنه يجب تعلق القلب بالله خوفا ورجاء، لأنك متى علمت أنه ليس لك ولي ولا نصير فلا تتعلق إلا بالله، فلا تعلق قلبك أيها المسلم إلا بربك. وكم لله عز وجل من آيات ونذر، وحالنا كما قال الله وكأي من آية في السماوات والأرض يمرون عليها وهم عنها معرضون، عواصف، زلازل، حرائق، براكين، أنواع من الابتلاءات. ومما يراه الناس أيضا عاديا الغلاء والبلاء والوباء، كم من محن، كم من ابتلاءات، والسبب هو الإعراض عن منهج الله والإعراض عن دين الله. حسبنا الله ونعم الوكيل. وفي نفس الوقت إنا لله وإنا إليه راجعون. وفي تفسير شيخنا الشعراوي رحمه الله قال في الآية كان اليهود يدخلون على رسول الله صلى الله عليه وسلم مدخل لؤم وكيد فيقولون هادنا أي قل لنا ما في كتابنا حتى ننظر إذا كنا نتبعك أم لا. يريد الله تبارك وتعالى أن يقطع على اليهود سبيل الكيد والمكر برسول الله صلى الله عليه وسلم بأنه لا اليهود ولا النصارى سيتبعون ملتك، وإنما هم يريدون أن تتبع أنت ملتهم، أنت تريد أن يكونوا معك وهم يطمعون أن تكون معهم. فقال الله سبحانه وتعالى ولن ترضى عنك اليهود ولا النصارى حتى تتبع ملتهم. نلاحظ هنا تكرار النفي، وذلك حتى نفهم أن رضا اليهود غير رضا النصارى. ولو قال الحق تبارك وتعالى ولن ترضى عنك اليهود والنصارى بدون لا لكان معنى ذلك أنهم مجتمعون على رضا واحد أو متفقون، ولكنهم مختلفون بدليل أن الله تعالى قال وقالت اليهود ليست النصارى على شيء، قالت النصارى ليست اليهود على شيء. إذن فلا يصح أن يقال فلن ترضى عنك اليهود والنصارى، والله سبحانه وتعالى يريد أن يقول لن ترضى عنك اليهود ولن ترضى عنك النصارى، وإنك لو صادفت رضا اليهود فلن ترضى عنك النصارى، وإن صادفت رضا النصارى فلن ترضى عنك اليهود. ثم يقول الحق سبحانه وتعالى حتى تتبع ملتهم، والملة هي الدين، وسميت بالملة لأنك تميل إليها حتى ولو كانت باطلة. والله سبحانه وتعالى يقول ولا أنتم عابدون ما أعبد ولا أنا عابد ما عبدتم، ولا أنتم عابدون ما أعبد ولا أنتم عابدون ما أعبد لكم دينكم ولي دين. أو السورة بكاملها قل يا أيها الكافرون لا أعبد ما تعبدون ولا أنتم عابدون ما أعبد ولا أنا عابد ما عبدتم ولا أنتم عابدون ما أعبد لكم دينكم ولي دين، سورة الكافرون. فجعل لهم دينا وهم كافرون ومشركون، ولكن ما الذي يعصمنا من أن نتبع ملة اليهود أو ملة النصارى؟ الحق جل جلاله يقول قل إن الهدى هدى الله، قل إن هدى الله هو الهدى، قل إن هدى الله هو الهدى. وفي آل عمران قل إن الهدى هدى الله. فاليهود حرفوا في ملتهم والنصارى حرفوا فيها، ورسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم معه هدى الله، والهدى ما يوصلك إلى الغاية من أقصر طريق، أو هو الطريق المستقيم باعتباره أقصر الطرق إلى الغاية، وهدى الله طريق واحد. أما هدى البشر فكل واحد له هدى ينبع من هواه، ومن هنا فإنها طرق متشعبة ومتعددة توصلك إلى الضلال، ولكن الهدى الذي يوصل للحق هو هدى واحد، هدى الله عز وجل. قوله تعالى ولئن اتبعت أهواءهم إشارة من الله سبحانه وتعالى إلى أن ملة اليهود وملة النصارى أهواء بشرية، والأهواء جمع هوى، والهوى هو ما تريده النفس باطلا بعيدا عن الحق. لذلك يقول الله جل جلاله ولئن اتبعت أهواءهم بعد الذي جاءك من العلم ما لك من الله من ولي ولا نصير. والله تبارك وتعالى يقول لرسوله صلى الله عليه وسلم لو اتبعت الطريق المعوج المليئة بالشهوات بغير حق، سواء كان طريق اليهود أو طريق النصارى، بعدما جاءك من الله من الهدى فليس لك من الله من ولي يتولى أمرك ويحفظك ولا نصير ينصرك. وهذا الخطاب لرسول الله صلى الله عليه وسلم يجب أن نقف معه وقفة لنتأمل كيف يخاطب الله رسوله صلى الله عليه وسلم الذي اصطفاه. فالله حين يوجه هذا الخطاب لمحمد عليه الصلاة والسلام فالمراد به أمة رسول الله صلى الله عليه وسلم، اتباع رسول الله المراد به أمة رسول الله صلى الله عليه وسلم، أتباع رسول الله صلى الله عليه وسلم الذين سيأتون من بعده، وهم الذين يمكن أن تميل قلوبهم إلى اليهود والنصارى. أما الرسول عليه الصلاة والسلام فقد عصمه الله من أن يتبعهم. والله سبحانه وتعالى يريدنا أن نعلم يقينا أن ما لم يقبله من رسوله عليه الصلاة والسلام لا يمكن أن يقبله من أحد من أمته مهما على شأنه، وذلك حتى لا يأتي بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم من يدعي العلم ويقول نتبع ملة اليهود أو النصارى لنجذبهم إلينا. نقول له لا، ما لم يقبله الله من حبيبه ورسوله صلى الله عليه وسلم لا يقبله من أحد. إن ضرب المثل هنا برسول الله صلى الله عليه وسلم مقصود به أن اتباع ملة اليهود والنصارى مرفوض تماما تحت أي ظرف من الظروف. لقد ضرب الله سبحانه المثل برسوله عليه الصلاة والسلام حتى يقطع على المغرضين أي طريق للعبث بهذا الدين بحجة التقارب مع اليهود والنصارى. كلام واضح وصريح، ولذلك الهجمة على الشيخ الشعراوي إلى الآن من هؤلاء الأدعياء تلامذة اليهود والنصارى من العلمانيين والليبراليين الذين يملؤون الفضحيات حسبنا الله ونعم الوكيل، وفي ظلال القرآن، وسيظل اليهود والنصارى يحاربونك ويكيدون لك ولا يسالمونك ولا يرضون عنك إلا أن تحيد عن هذا الأمر، وإلا أن تترك هذا الحق، وإلا أن تتخلى عن هذا اليقين، تتخلى عنه إلى ما هم فيه من ضلال وشرك وسوء تصور كالذي سبق بيانه منذ قليل. ولن ترضى عنك اليهود ولا النصارى حتى تتبع ملتهم، فتلك هي العلة الأصيلة. ليس الذي ينقصهم هو البرهان، وليس الذي ينقصهم هو الاقتناع بأنك على الحق، وأن الذي جاءك به ربك الحق، وأن الذي جاءك من ربك الحق. ولو قدمت إليهم ما قدمت، ولو توددت إليهم ما توددت، لن يرضيهم من هذا كله شيء إلا أن تتبع ملتهم وتترك ما معك من الحق. إنها العقدة الدائمة التي نرى مصداقها في كل زمان ومكان، إنها هي العقيدة، هذه حقيقة المعركة التي يشنها اليهود والنصارى في كل أرض وفي كل وقت ضد الجماعة المسلمة. إنها معركة العقيدة، هي المشبوبة بين المعسكر الإسلامي وهذين المعسكرين اللذين قد يتخاصمان فيما بينهما، وقد تتخاصم الشيع الملة الواحدة فيما بينها، ولكنها تلتقي دائما في المعركة ضد الإسلام والمسلمين، تلتقي وتتجمع وتتوحد. إنها معركة العقيدة في صميمها وحقيقتها، ولكن المعسكرين العريقين في العداوة للإسلام والمسلمين يلونانها بألوان شتى ويرفعان عليها أعلاما شتى في خبث ومكر وتورية. إنهم قد جربوا حماسة المسلمين لدينهم وعقيدتهم حين واجهوهم تحت راية العقيدة، ومن ثم استدار الأعداء العريقون فغيروا أعلام المعركة، لم يعلنوها حربا باسم العقيدة على حقيقتها خوفا من حماسة العقيدة وجيشانها، إنما أعلنوها باسم الأرض والاقتصاد والسياسة والمراكز العسكرية وما إليها، وباسم الصداقة وتطبيع العلاقات، وباسم وحدة الأديان، وباسم الدين الإبراهيمي. وفي كل وقت تخرج لنا راية، وألقوا في روع المخدوعين الغافلين منا أن حكاية العقيدة قد صارت حكاية قديمة لا معنى لها، ولا يجوز رفع رايتها وخوض المعركة باسمها. فهذه سمة المتخلفين المتعصبين، ذلك كي يأمنوا جيشان العقيدة وحماستها، ذلك كي يأمنوا جيشان العقيدة وحماستها بينما هم في قرارة نفوسهم الصهيونية العالمية والصليبية العالمية بإضافة الشيوعية العالمية جميعا يخوضون المعركة أولا وقبل كل شيء لتحطيم هذه الصخرة العاتية التي نطحوها طويلا فأدمتهم جميعا. إنها معركة العقيدة، إنها ليست معركة الأرض ولا الغلة ولا المراكز العسكرية ولا هذه الرايات المزيفة كلها، إنهم يزيفونها علينا لغرض في نفوسهم دفين ليخدعونا عن حقيقة المعركة وطبيعتها. فإذا نحن خدعنا بخديعتهم لنا فلا نلومن إلا أنفسنا، ونحن نبعد عن توجيه الله لنبيه صلى الله عليه وسلم ولأمته، وهو سبحانه أصدق القائلين: ولن ترضى عنك اليهود ولا النصارى حتى تتبع ملتهم. فذلك هو الثمن الوحيد الذي يرتضونه، وما سواه فمرفوض ومردود. ولكن الأمر الحازم والتوجيه الصادق: قل إن هدى الله هو الهدى، قل إن هدى الله هو الهدى على سبيل القصر والحصر. هدى الله هو الهدى، وما عداه ليس بهدى، فلا براح منه ولا فكاك عنه ولا محاولة فيه ولا ترضية على حسابه ولا مساومة في شيء منه قليل أو كثير. ومن شاء فليؤمن ومن شاء فليكفر، وحذار أن تميل بك الرغبة في هدايتهم وإيمانهم أو صداقتهم ومودتهم عن هذا الصراط الدقيق. ولئن اتبعت أهواءهم بعد الذي جاءك من العلم ما لك من الله من ولي ولا نصير. بهذا التهديد المفزع وبهذا القطع الجازم وبهذا الوعيد الرعيب، ولمن؟ لنبي الله صلى الله عليه وسلم، لنبي الله ورسوله وحبيبه الكريم عليه أفضل الصلاة وأزكى التسليم. إنها الأهواء، إن أنت ملت عن الهدى، هدى الله الذي لا هدى سواه، وهي الأهواء التي تقفهم منك هذا الموقف، وليس نقص الحجة ولا ضعف الدليل. رحم الله صاحب الظلال، رحم الله سيد قطب لمثل هذا الحق الجريء الواضح الصريح. كان لا بد من إعدام سيد قطب، والآن بعد موته بأكثر من نصف قرن تسلط عليه الكلاب النابحة. سيد قطب ليس من أهل السنة، سيد قطب من الإخوان المفسدين، سيد قطب صاحب الضلالات والكفريات، وعلى رأس هؤلاء الجامية المداخلة عليهم من الله ما يستحقون. حسبنا الله ونعم الوكيل، حسبنا الله ونعم الوكيل، حسبنا الله ونعم الوكيل. بشوف المنار والله في كلام جيد، لكن الوقت طيب. ولو زدنا، قال صاحب المنار في الآية: ولن ترضى عنك اليهود ولا النصارى حتى تتبع ملتهم. فعاد إلى ذكر أهل الكتاب على ما عهدنا في أساليب القرآن من ضروب الانتقال بالمناسبات الدقيقة. وقد قال الأستاذ الإمام غير مرة: إن القرآن لم يأتي على طريقة المنشئين والمؤلفين الذين يخصون كل طائفة من الكلام بموضوع معين ويسمونها فصلا أو بابا، ولكن للقرآن أغراضا يبرزها بصورة مختلفة، فكلما لاحت المناسبة لذكر شيء منها أو الاحتجاج عليه أو الدفاع عنه جاء به يجذب إليه الأذهان ويسارق به خطرات القلوب مع مراعاة التناسق وحفظ الأسلوب البليغ، لهذا يتكرر فيه المعنى الواحد بعبارات متعددة ويتجلى الروح الواحد في أشكال متنوعة. فلم يذكر هاهنا المشركين إلا لما بينهم وبين أهل الكتاب من التناسب والتقارب في المجاحدة والمعاندة، فكان ذكرهم من متممات الحجة على أهل الكتاب من حيث أدى غرضا مقصودا في ذاته. ولما كان ذكرهم في عرض الكلام كالجملة الاعتراضية كان الرجوع إلى سرد شؤون أهل الكتاب مع النبي عليه الصلاة والسلام رجوعا إلى أصل الموضوع. وقال في معنى الآية: من شأن الإنسان أن يتألم من القبيح أشد التألم إذا وقع ممن لا يتوقع منه. فكان النبي صلى الله عليه وسلم يرجو أن يبادر أهل الكتاب إلى الإيمان به وأن لا يرى منهم المكابرة والمجاحدة والعناد. ولهذا كبر عليه أن رأى من إعراض اليهود والنصارى عن إجابة دعوته وإسرافهم في مجاحدته أشد مما رأى من مشرك العرب الذين جاء لمحو دينهم من الأرض مع موافقته لأهل الكتاب في أصل دينهم ومقصدهم من توحيد الله والإخلاص له وتقويم عوج الفطرة الإنسانية الذي طرأ عليها بسبب التقاليد وترقية المعارف الدينية إلى أعلى ما استعد له الإنسان من الارتقاء العقلي والأدبي. ولذلك كان يخاطبهم بمثل قوله تعالى: قل يا أهل الكتاب تعالوا إلى كلمة سواء بيننا وبينكم ألا نعبد إلا الله ولا نشرك به شيئا ولا يتخذ بعضنا بعضا أربابا من دون الله فإن تولوا فقولوا اشهدوا بأننا مسلمون، وغيرها من الآيات. ولقد كان من الصعب لولا إعلام الله تعالى أن تعرف درجة فتك التقليد بعقول أهل الكتاب وإفساد الأهواء لقلوبهم، لذلك سل الله تعالى نبيه صلى الله عليه وسلم عما كان يجده من عنادهم وإيذائهم بآيات كثيرة عرفه فيها حقيقة حالهم، منها هذه الآية الناطقة بأن كل من اليهود والنصارى على اتحادهم في أصل الدين قد تعصب لتقاليده واتخذ الدين جنسية لا يرضيه من أحد شيء إلا الدخول فيها وقبول لقبها. ففي قوله تعالى: حتى تتبع ملتهم، مراد به ما هم عليه من التقاليد والأهواء التي غيروا بها وجه الدين الواحد حتى صار بعضهم يحكم بكفر بعض كما تقدم في الآيات السابقة. ثم أمره تعالى في مقابلة ذلك بقوله: قل إن هدى الله هو الهدى، أي اجهر بقول الحق، وهو أن الهدى الصحيح هو هدى الله الذي أنزله على أنبيائه دون ما أضافه إليه اليهود والنصارى بآرائهم وأهوائهم، ففرقوا دينهم وكانوا شيعة، كل شيعة تكفر الأخرى وتقول إنها ليست على شيء، أي فإن أردت استرضاءهم فلن يرضوا عنك إلا أن تتبع أهواءهم، ولئن اتبعت أهواءهم التي أضافوها على كتبهم وجعلوها أصولا وفروعا لدينهم بعد الذي جاءك من العلم أي اليقين بالوحي الإلهي المبين الذي بين ما كان منهم من تحويل القول عن معناه بالتأويل وتحريفهم الكلمة عن مواضعه ونسيانهم حظا مما ذكروا به، ما لك من الله من ولي ولا نصير، أي فإنك لن تنجح ولن تصل إلى حقك بمجاراتهم على باطلهم، لأن الله لا ينصرك على ذلك إذ لا يرضيه أن يكون اتباع الهوى طريقا إلى الهدى، والضال لا يرضيه إلا موافقته على ضلاله ومجاراته على فساده. وإذا لم يكن الله هو الذي يتولى شؤونك وينصرك بمعونته فمن ذا الذي ينصرك ويتولاك من بعده؟ أقول والكلام لرشيد رضا: ومفهوم هذا المصرح به في آيات أخرى أن ثباته على هدى الله المؤيد بالعلم وهو الذي يكون سببا لتوليه تعالى له ونصره إياه عليهم. ومن المعلوم أن شرط إن لا يقتضي الوقوع، فهو لا يدل على أن اتباع أهوائهم متوقع منه صلى الله عليه وسلم، وإنما هو فرض لبيان مضمونه الذي ذكرنا. وفيه أن من سنن الله تأييد متبع الهدى على علم صحيح وأنهم هم الغالبون المنصورون، وهو ما يعبر عنه علماء الاجتماع ببقاء الأمثل في كل تنازع بينه وبين ما دونه. قال الأستاذ الإمام: من تدبر هذا الإنذار الشديد الموجه من الله تعالى إلى نبي الرحمة صلى الله عليه وسلم المؤيد منه بالكرامة والعصمة، علم أن المراد به الوعيد الشديد على الأمة، علم أن المراد به الوعيد والتشديد على الأمة على حد إياك أعني واسمعي يا جارة، فإن الله تعالى يخاطب الناس كافة في شخص النبي صلى الله عليه وسلم، كما جرى التخاطب كما جرى عرف التخاطب مع الرؤساء والزعماء، فقد يقال للملك إذا فعلت هذا كانت عاقبته كذا، والمراد إذا فعلته دولتك أو أمتك. وقد تقدم غير مرة إسناد عمل بعض الأفراد إلى الأمة كلها، ولكن قوله ولئن اتبعت أهواءهم بعد الذي جاءك من العلم، وهو يعلم جل شأنه أنه لا يتبع أهواءهم في حال من الأحوال وقد عصمه من الزيغ والضلال، إنما جاء على هذا الأسلوب ليرشد من يأتي بعده ممن يتبع سنته ويأخذ بهديه، فهو يرشدنا بهذا التهديد العظيم إلى الصدع بالحق والانتصار له وعدم المبالاة بمن يخالفه مهما قوي حزبهم واشتد أمرهم، وإنه لتهديد ترتعد منه فرائص الذين يخشون ربهم، ولا سيما إذا أنسوا من أنفسهم ضعفا في الحق كأن تركوا الجهر به أو الدفاع عنه خوفا من إنكار العامة عليهم ولغط الناس بهم. فمن عرف الحق وعرف أن الله تعالى ولي أهله وناصرهم لا يخاف في تأييده لومة لائم، ولا يغترن أحد بمن يسميهم الناس علماء وعارفين في سكوتهم عن الحق ومجاراتهم لأهل الباطل، فإنهم ليسوا على شيء من العلم الحقيقي، وإن هي إلا كلمات يتلقفونها أو عادات يتقلدونها لا حجة للأحياء فيها سوى قولهم إن الميتين درجوا عليها. قال: وليس هذا هو العلم الذي جاء به النبي صلى الله عليه وسلم، وإنما هو شيء كان يلقب بالعلم عند الضالين من أهل الكتاب والمشركين كذلك، وقد نفى عنه كونه علما على الحقيقة بمثل قوله إن يتبعون إلا الظن، وبقوله لا يعلمون الكتاب إلا أماني وإن هم إلا يظنون. فمن أخذ بقول القائلين واتبع ما وجد عليه السابق واتبع ما وجد عليه السابقين بدون بينة يعرف بها وجه الحق من ذلك، وكتاب الله بين يديه لا ينظر فيه ولا يرجع إليه، فقد اتبع الهوى بعد الذي جاء من العلم إلى النبي صلى الله عليه وسلم، وباء بالخزي في الدنيا وبالنكال في الآخرة، ولم يكن ولن يكون له من الله ولي ولا نصير. اللهم أعنا على الجهر بالحق بعدما عرفناه، واجعل لنا من لدنك وليا، واجعل لنا من لدنك نصيرا. انتهى تفسير المنار، وقد أجاد وأفاد إن كان ما قاله محمد عبد أو ما قاله رشيد رضا رحمهم الله تعالى رحمة واسعة. وفي فتح القدير الجامع بين فني الرواية والدراية من علم التفسير للشوكاني قوله ولن ترضى عنك اليهود الآية، أي ليس غرضهم ومبلغ الرضا منهم ما يقترحونه عليك من الآيات ويريدونه من التعنتات، فإنك لو جئتهم بكل ما يقترحون وأجبتهم عن كل تعنت لم يرضوا عنك. ثم أخبره بأنهم لن يرضوا عنه حتى يدخل في دينهم ويتبع ملتهم، والملة اسم لما شرعه الله لعباده في كتبه على ألسنة رسله وأنبيائه، وهكذا الشريعة. ثم رد عليهم سبحانه فأمره بأن يقول لهم إن هدى الله هو الهدى الحقيقي لا ما أنتم عليه من الشريعة المنسوخة والكتب المحرفة، ثم أتبع ذلك بوعيد شديد لرسول الله صلى الله عليه وسلم إن اتبع أهواءهم وحاول رضاهم وأتعب نفسه في طلب ما يوافقهم، ويحتمل أن يكون تعريضا لأمته وتحذيرا لهم أن يوافقوا شيئا من ذلك أو يدخلوا في أهوية أهل الملل ويطلب رضا أهل البدع. وفي هذه الآية من الوعيد الشديد الذي ترجف له القلوب وتتصدع منه الأفئدة ما يوجب على أهل العلم الحاملين لحجج الله سبحانه والقائمين ببيان شرائعه ترك الدهان لأهل البدع المتمذهبين بمذاهب السوء التاركين للعمل بالكتاب والسنة المؤثرين لمحض الرأي عليهما. فإن غالب هؤلاء وإن أظهر قبولا وأبان من أخلاقه لينا لا يرضيه إلا اتباع بدعته والدخول في مداخله والوقوع في حبائله. فإن فعل العالم ذلك بعد أن علمه الله من العلم ما يستفيد به أن هدى الله هو ما في كتابه وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم لا ما هم عليه من تلك البدع التي هي ضلالة محضة وجهالة بينة ورأي منهار وتقليد على شفا جرف هار، فهو إذ ذاك ما له من الله من ولي ولا نصير. ومن كان كذلك فهو مخذول لا محالة وهالك بلا شك ولا شبهة. نسأل الله العفو والعافية. ونختم بابن كثير رحمه الله، قال بادئ ذي بدء نقلا عن ابن جرير، يعني بقوله جل ثناؤه: ولن ترضى عنك اليهود ولا النصارى حتى تتبع ملتهم. وليست اليهود يا محمد ولا النصارى براضية عنك أبدا. فدع طلب ما يرضيهم ويوافقهم، واقبل على طلب رضا الله في دعائهم إلى ما بعثك الله به من الحق. وقوله تعالى: قل إن هدى الله هو الهدى، أي قل يا محمد إن هدى الله الذي بعثني به هو الهدى، يعني هو الدين المستقيم الصحيح الكامل الشامل. قال قتادة في قوله: قل إن هدى الله هو الهدى، قال: خصومة علمها الله محمدا صلى الله عليه وسلم وأصحابه يخاصمون بها أهل الضلالة. قال قتادة: وبلغنا أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يقول: لا تزال طائفة من أمتي يقتتلون على الحق ظاهرين، لا يضرهم من خالفهم حتى يأتي أمر الله. قلت: هذا الحديث مخرج في الصحيح عن عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما، ولئن اتبعت أهواءهم بعد الذي جاءك من العلم ما لك من الله من ولي ولا نصير. فيه تهديد ووعيد شديد للأمة عن اتباع طرائق اليهود والنصارى بعدما علموا من القرآن والسنة، عياذا بالله من ذلك. فإن الخطاب مع الرسول صلى الله عليه وسلم والأمر لأمته، وقد استدل كثير من الفقهاء بقوله: حتى تتبع ملتهم، حيث أفرد الملة على أن الكفر كله ملة واحدة، كقوله تعالى: لكم دينكم ولي دين. فعلى هذا لا يتوارث المسلمون والكفار، وكل منهم يرث قرينه سواء كان من أهل دينه أم لا، لأنهم كلهم ملة واحدة. وهذا مذهب الشافعي وأبي حنيفة وأحمد في رواية عنه. وقال في الرواية الأخرى كقول مالك: إنه لا يتوارث أهل ملتين شتى كما جاء في الحديث، والله أعلم. ما أعظمها من آية، علاج ناجع ودواء نافع لما تعانيه الأمة الآن. وهذا الذي عليه الأمة الآن وما وصلت إليه من انحدار وضياع، إنما هو مخالفة لمنهج الله بالكلية ولمثل هذه الآية بالخصوصية، حيث رضينا عن اليهود والنصارى ورضي عنا اليهود والنصارى، ورحنا نوالي ورحنا نتبع ورحنا نصادق ورحنا ورحنا ورحنا، مع أن آية كهذه كثيرا ما طرقت أسماعنا وصدع بها أهل الحق: ولن ترضى عنك اليهود ولا النصارى حتى تتبع ملتهم، قل إن هدى الله هو الهدى ولئن اتبعت أهواءهم بعد الذي جاءك من العلم ما لك من الله من ولي ولا نصير. العالم الإسلامي كله بيتسابق في إرضاء اليهود والنصارى، فترى الذين في قلوبهم مرض يسارعون فيهم يقولون نخشى أن تصيبنا دائرة، يقولون نخشى أن تصيبنا دائرة، يحصل لنا مثل ما حصل في العراق ولا سوريا ولا ولا، فعسى الله أن يأتي بالفتح أو أمر من عنده. وها هي الأمور من عنده فينا تترى نذر وآيات تسبق العذاب، وعذاب الدنيا ليس بشيء قياسا إلى عذاب الآخرة. ولذلك قال ولنذيقنهم من العذاب الأدنى دون العذاب الأكبر لعلهم يرجعون، كما قال ظهر الفساد في البر والبحر بما كسبت أيدي الناس ليذيقهم بعض الذي عملوا لعلهم يرجعون إنا لله وإنا إليه راجعون. ومن ذلك لا غرابة أنك تسمع عن زلازل وعن ابتلاءات، ونسأل الله سبحانه وتعالى أن يلطف بنا. الناس أهو سبحان الله قبل الفجر بنحو ساعتين عندنا في تركيا، نحن الحمد لله في منطقة وسط تركيا، والزلزال جاء في منطقة الجنوب ما بين تركيا وسوريا، منطقة حدودية، ولذلك تأثرت به كثير من البلدان، حوالي 7.5 ريختر. إلى الآن الأرقام غير معروفة، لأنه بدأت الأخبار مباشرة من الساعة 6 صباحا من بعد الزلزال، والناس بدأت تتابع. نسأل الله أن يداوي الجرحى وأن يتقبل الشهداء وأن يخفف المصاب عن المصابين. ذكرتني هذه بقول الله تعالى أفأمن أهل الكتاب أفأمن أهل القرى أن يأتيهم بأسنا بياتا وهم نائمون، أو أمن أهل القرى أن يأتيهم بأسنا ضحى وهم يلعبون، أفأمنوا مكر الله فلا يأمن مكر الله إلا القوم الخاسرون. بلاء شديد، الخسائر التي حدثت خسائر حروب، من زلزال لم يستمر بضع ثواني. وما هي من الظالمين ببعيد، وما هي من الظالمين ببعيد، وما هي من الظالمين ببعيد. حق واضح وبين، ولكن سبحان الله ماذا أقول، والله إنها فتن تدع الحليم حيرانا. سبحانك اللهم وحمدك، نشهد أن لا إله إلا أنت، نستغفرك ونتوب إليك. بسم الله الرحمن الرحيم، والعصر، إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. جزاكم الله خيرا جميعا، كل من سأل عنا وكل من أراد أن يطمئن علينا. لم تأتيني فرصة للرد للطمأنينة حتى بدأت الدرس، والحمد لله أن أعطينا درسنا في حينه، وكان طمأنينة لإخواننا وأحبابنا في الله تعالى. ونزيدهم إن شاء الله بعد صلاة العصر ممن اتصل علينا قبل وبعد. جزاكم الله خيرا. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.